بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن الحج من خلال كتاب المناسك، وقد تقدم بالأمس فرضية الحج ووجوب العمرة أو الخلاف في حكم العمرة وما ينطوي عليه الحج من حكم عظيمة، بينا بعضها بالأمس، وبينا بعض كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا يقول: الحج والعمرة واجبان على المسلم، أي أنهما يجبان على المسلم الحر. وتقدم معنا بالأمس هذا الشرط، وهو شرط الإسلام، وقلنا الكافر لا يصح منه العمل، وتعرضنا إلى مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، وبينا أن معنى ذلك أنهم يأثمون عليها في الآخرة على تركهم للواجبات في الآخرة زيادة على كفرهم، ولكنهم لا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا، هذا باتفاق العلماء، ولا تصح منهم لو فعلوها باتفاق العلماء، إنما الخلاف هل يأثمون زيادة على ذلك. وبينا أن الصحيح أنهم يأثمون على تركهم للواجبات وعلى تركهم لفروع الشريعة. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف، على المسلم الحر المكلف. هذا تعبير عند العلماء لما يقولون المكلف، بعضهم يفصل يقولون العاقل البالغ، فالتكليف من أهم شروطه أن يكون الإنسان عاقلا يفهم الخطاب، وهو العقل والبلوغ هنا، لأن العقل هو مناط الأحكام، فالأحكام كلها تناط بالعقل، فالمجنون لا يطالب بشيء ولا يصح منه لو فعله، لأنه يفعله من غير قصد للعبادة أصلا، ولا يمكن أن تصح أن يأتي بالعبادة على وجه صحيح. وهو من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم وعن المجنون حتى يعقل، فهذا مرفوع عنه القلم، وعن الصغير حتى يكبر، فالصغير لا يكلف. ولذا قال العلماء إن التكليف يتعلق بالبلوغ، لو كان هذا الصبي مميزا قد يدرك الأحكام، لكن قالوا إن مسألة الإدراك هي مسألة، أو مسألة البلوغ هي مسألة خفية التدريج، ولذا أناطها العلماء بأمور كالاحتلام مثلا وبلوغ 15 من العمر والإنبات، هذه علامات على البلوغ، فلا يكلف الصغير لأنه لا يمكن أن يعقل. أما الصغير غير المميز فهذا غير مكلف باتفاق العلماء، لكنه يصح منه الحج، يصح منه ولا يجزئه. والدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كان في حجرها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. يعني الحج يصح منه لكنه لا يجزئه، لما ذكرنا من الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، أو فعليه أن يحج حجة أخرى. فالصبي يصح منه ويؤجر والده على ذلك، نعم ولك أجر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صبي صغير. لكن ينبغي للناس إذا أحرموا للصبيان أن يرعوهم وأن يحفظوهم وأن يصونوهم من محظورات الإحرام، فإذا كانوا لا يستطيعون لا يحرمون لهم ابتداء، وعليهم أن يأتوا عنهم بما لا يستطيعون أن يأتوا به، سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا، بمعنى أنهم سواء بلغ التمييز أو لم يبلغ التمييز. فما لا يستطيع أن يأتي به الصبي يأتي به عنه وليه، لكن الطواف يطوف محمولا والسعي يسعى محمولا، لكن يرمي عنه مثلا الجمار، والوقوف يستطيع أن يأتي به في عرفة وفي نحو ذلك، فما يستطيع أن يأتي به بنفسه أتى به بنفسه، وما لا يستطيع أن يأتي به بنفسه أتى به عنه وليه أو من أحرم عنه. ويحرم عنه إذا كان غير مميز، فعند عقد الإحرام ينوي أنه محرم ونحو ذلك، فهذا في المكلف. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر، ويأتي كل هذا القادر أي المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وسنتكلم عن هذا. وباختصار، الشروط في الحج على ثلاثة أنواع: شروط وجوب وصحة، بمعنى أن الحج لا يجب على الإنسان ولا يصح منه، وهذه الشروط: الإسلام والعقل. الإسلام في خلاف يعني الكافر هل يجب عليه أو لا يجب، هذا كلام. والعقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، والكافر لا يصح منه، وهل يجب عليه أو لا فيها خلاف. فهذه شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، بمعنى أنه لا يجب عليه الحج شرط في هذا الأمر، ولا يجزئ عنه، وهذا في البلوغ والحرية. هؤلاء لا يجب عليهم الحج لأن الصغير غير مكلف، والعبد مشغول بخدمة سيده، لكن هل يجزئ عنهم الصغير إذا بلغ؟ فإنه يجب عليه الحج مرة أخرى. والعبد إذا أعتق فإنه يجب عليه الحج مرة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وذكرنا هذا بالأمس. وشروط وجوب فقط، بمعنى أنه لا يجب عليه ابتداء، لكن لو أنه حج يصح منه ويجزئ عن حجة الإسلام. وتحت هذا وهذه الشروط في المرأة شرط المحرم والقدرة، يعني المرأة يشترط أن يكون معها محرمها، هذا شرط وجوب. لكن لو أن المرأة حجت بدون محرم يصح الحج منها ويجزئها عن حجة الإسلام، لكن العلماء يقولون تأثم لمخالفتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لوقوعها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. غير القادر الذي لا يستطيع الحج، لو تكلف وحج، الحج لا يجب عليه ابتداء، لكن لو تكلف وحج فحجه صحيح. إذن الشروط هذه التي ذكرناها، التي ذكرها المؤلف هنا، قال الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر، هذه تنقسم كما قلنا إلى شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب فقط. وكما قلنا يعني بعض هذه الشروط ينظر فيها إلى مراعاة حال الإنسان، يعني هذا العبد لما لم يجب عليه الحج تخفيفا لم يجب عليه الحج، هذه المرأة التي لم يجب عليها الحج لعدم وجود المحرم صيانة لها، هذا القادر الذي لا يستطيع الحج لم يجب عليه الحج تخفيفا عنه وتيسيرا عليه. فالشروط تختلف مقاصدها، وإن اتفقت جميعا في أنها شروط وجوب، والله أعلم. نعم، يقول في عمره مرة على الفور، يعني الحج يجب على الفور، هذا هو الصحيح. وهذا يرجع إلى مسألة هل الأمر على الفور أو لا. الصحيح أنه على الفور بأدلة أخرى التي تأمر بالمسارعة وبالمسابقة إلى الخيرات، ولأن الإنسان قد يؤخر الحج ثم لا يستطيع بعد ذلك، قد يؤخر الحج وهو قادر عليه ثم يأتيه عارض يمنعه من الحج، الغني قد يفتقر والصحيح قد يمرض والمقيم قد يسافر، وقد يأتيه عارض من العوارض التي تمنعه من الحج، فعليه إذا استطاع الحج أن يسارع وأن يبادر، فربما تقطع الآجال وهي كذلك بين عام وآخر، فيكون الإنسان في عداد الأموات وهو لا يعلم الإنسان متى أجله، متى يأتيه الموت، فعليه أن يعجل بالحج قبل أن يأتيه عارض يمنعه من الحج. إذن يقول الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة واحدة، وهذا تخفيف، يعني إذا رأينا ما في الحج من تخفيفات، الحج قد يكون هو أصعب العبادات، ليس أصعب منه إلا الجهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجهاد للنساء في حديث عائشة فتنجاهد يا رسول الله، قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج نوع من أنواع الجهاد، ولكنه مع هذا جاء محتفا بجملة من الميسرات جاء محفوفا برفع الحرج. إذا نظرت إلى وجوبه لا يجب إلا على المستطيع على القادر، هذا ابتداء. ابتداء التكاليف الشرعية ليس فيها مشقة تخرج عن المعتاد، ما في الشريعة من مشقة هي مشقة معتادة في غالب الأحوال. ثم مع هذا في الحج رفع الحرج ولم يجب في حق العاجز الذي لا يستطيع الحج، ولا في حق الفقير الذي لا يستطيع النفقة، لأن الحج من العبادات البدنية والمالية. الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الصوم عبادة بدنية، أما الحج فإنه عبادة بدنية ومالية. بدنية تحتاج من الإنسان إلى تعب وإلى جهد ببدنه من طواف وسعي ومشي ووقوف بعرفة ثم رمي، كل هذه أعمال بدنية ويحتاج إلى نفقة وإلى مال، ففيه جانب عبادي مالي وفيه جانب عبادي بدني. ومع هذا جاء التخفيف فيه من الشرع بأنه لا يكلف به إلا المستطيع، وإلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع السبيل إلى الحج لا يجب عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل. وهذه الشروط كما قلنا لكم بعض الشروط فيها تيسير على المكلف. فإذا حج الإنسان فهناك مخير بين ثلاثة أنساك، هذا من رحمة الله عز وجل، بين التمتع والقران والإفراد بحسب قدرته. قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يحج متمتعا فيحج مفردا، قد يلحقه تعب فيحج قارنا. ثم بعد ذلك في الهدي جاء التيسير، وهكذا تجد التيسير يعني في مواضع كثيرة قد تزيد على 30 موضعا في الحج، قد تزيد على 30 موضعا في الحج فيها تيسير، وهو الذي يرى من أشق العبادات ومن أشدها مشقة، ومع هذا جاء التيسير فيه. لكن يجب علينا أن نلتزم بالتيسير الوارد في الشريعة وأن نأخذه من وجهه الصحيح. بعض الناس يريد تيسيرا فوق ما يسر الله عز وجل فيقع في الحرج، وربما يؤثر على حجه. هذا الذي لا يلتزم بما أمره الله عز وجل به ويخل بالعبادات عامدا من غير عذر، فإن العلماء قالوا هذا يأثم، لأنه أخل بالعبادة عامدا. فالتيسير له طريقه الصحيح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه القاعدة العامة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وجعل عليكم في الدين من حرج. الله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة ابتداء، ثم إن حصلت مشقة رفع عنهم الحرج. هذه من نعمة الله عز وجل. قال المؤلف: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. يعني هنا إنسان أحرم قال فإنزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. الجنون لا إشكال في أنه لا يحرم أصلا، ها، لكن الصغر والصبا أحرم إنسان لصبي لم يبلغ، أو أحرم الصبي قبل أن يبلغ، فإذا بلغ قبل الوقوف بعرفة فهذا الحج حجه فريضة، إن أحرم بلغ قبل عرفة، ولو بلغ بعد عرفة أو بعد الحج فهذا لا إشكال أن حجه ليس فرضا، لا يصح فرضا منه. الإشكال الآن في من بلغ بعرفة أو قبل انتهاء الوقوف، فإن بلغ بعرفة فبعض العلماء قال لا تنقلب النية، هذه نية الحج ويكون نفلا لا يصح منه فرضا، وهذا عند المالكية. ومنهم من قال إن بلغ بعرفة صح منه الحج فرضا وانقلب نفله فرضا، وكذلك لو خرج من عرفة ثم رجع إليها فهذا حجه صحيح. لكن لو أنه بلغ بعد أن خرج من عرفة ولم يرجع إليها لا يصح، لأن لم يقف بعرفة. قد يقول قائل هذا فيه إشكال، النية كيف تنقلب من نفل إلى فرض؟ بمعنى لو أنك صليت ركعتين تنوي بها أن تكون نفلا ثم قلت أجعلها فريضة الفجر بعد التكبير، لا يصح أن تقلب النفل إلى فرض. لكن لو قلبت الفرض إلى نفل يصح، إلى نفل مطلق. فكيف هذا في الحج؟ بعضهم قال الحج يختلف عن غيره من حيث النية، يعني مثل من أحرم مثل ما أحرم به فلان يصح، ها، أو مثلا ولم يعرف بما أحرم به فلان فله أن يصرفه إلى تمتع أو إلى قران. وكذلك الرجل الذي أحرم عن آخر قال لبيك اللهم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي قال لبيك عن شبرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب له، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فله أن يقلب الحج بدل أن يحرم عن فلان يحرم عن يجعله عن نفسه وإن كان أحرم ابتداء عن فلان. فقالوا هذا يدل على أنه يصح منه الحج، وفيه أثر عن ابن عباس في هذا الموضوع. قال وفي العمرة قبل طوافها، لو فرض أن هذا على أن الحمرة واجبة لأنه ذكر قبل ذلك أن العمرة واجبة، فإذا كانت واجبة فلو بلغ قبل الطواف صح منه، لكن إذا انتهى من الطواف قالوا أتى بركن من الأركان فلا تصح هذه العمرة منه على أنها فرض، تصح نفلا، والله أعلم. نعم.
قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا.
نعم، وفعلهما من الصبي نفلا، يعني الذي لم يبلغ هي نفل منه ولا تصح فريضة. نعم.
قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
أيوة. الآن رجع إلى الشرط الذي ذكره هناك، وهو قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. فبين لك من القادر، وأصل القدرة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فالسبيل هو القدرة والاستطاعة على الحج. وهنا فسرها بمعنى قال: القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. هذا هو القادر، من أمكنه الركوب. فلو كان الإنسان كبيرا لا يستطيع أن يركب السيارة أو يركب الراحلة، هذا لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. ولهذا لما قالت المرأة: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. فهذا هو الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لم يمكنه الركوب. أو إنسان يمكنه الركوب، وخصوصا في السيارات أو الطائرات أو السفن، لكن بعضهم إذا ركب في الطيارة مثلا مرض وجاءه غثيان لا يستطيع أن يركب في الطيارة أبدا، ولا في السيارة ولا في السفينة، هذا أيضا لا يستطيع، هذا لا يمكنه الركوب. لكن لو كان هذا شيئا يسيرا هذا لا يمنعه من الوجوب. قال: والقادر من أمكنه الركوب، هذا واحد. ووجد زادا ومركوبا، الزاد ما يحتاج إليه الإنسان من طعام وشراب، ومركوبا صالحين لمثله. وهذا يعني وجد زادا، لو وجد طعاما لا يصلح لمثله، لا يصلح لمثله إما باعتبار العادة أو لسبب، بعض الناس تعود على أكل معين، هل يقال هذا؟ أو يقال لا يصلح لمثله لمرض، قد يكون إنسان لا يأكل هذا الأكل الموجود، فمثل هذا نعم لا يجب عليه. وكذلك المركوب، إذا كان لا تصلح له هذه السيارة يحتاج إلى طائرة ولا توجد طائرة، فهذا وجد راحلة لكنها لا تصلح لمثله. أو وجد مثلا طائرة لكن لا تصلح له، تصلح له سفينة أو ما أشبه ذلك، المهم أنه وجد زادا وراحلة لا غير صالحين أو صالحين لمثله، هذا الذي تجب عليه. فإن كان غير صالحين لمثله لا يجب عليه الحج. الشرط الثاني: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. هو قادر بعد قضاء الواجبات، يعني كالديون والنذور، هذه واجبة على الإنسان، والنفقات الشرعية كالنفقة على الزوجة وعلى الوالدين وعلى الأولاد، هذه نفقات شرعية، والحوائج الأصلية كالمسكن مثلا. وقال العلماء أدخلوا في ذلك كتب العلم التي يحتاج إليها الإنسان وما أشبه ذلك. هذه حوائج أصلية، فلا بد أن تكون هذه القدرة بعد هذه الأمور. فلو كان عند الإنسان نفترض 5,000 أو 10,000 وعليه دين عليه 20,000، فهذا إذا دفع 10 بقي عليه 10، لو كان عنده 10 وعليه 10 ما بقي له شيء، لكن لو كان عليه 10,000 وعنده 20,000 وهذه 10 تكفيه لحجه، إذا يسدد يوفي بنذره ويسدد ديونه ويبقى عنده 10,000 هذه كافية لحجه بعد قضاء الواجبات، هذه الواجبات. والنفقات الشرعية، إنسان ممكن يعني يحصل مبلغ يحج به 10,000 لكن يبقى أولاده وزوجته لا نفقة لهم، فهل نقول له لا تحج وتترك أولادك؟ قال العلماء لا نقول له ذلك، بل بعدما يحصل له ما يحصل نفقته على الدوام، لو عنده محل تجاري دكان يستفيد منه نفقته ونفقة النفقة على زوجته وعلى أولاده، نقول له بيع هذا الدكان وحج؟ لا، هذا فيه ضياع، فلا يكلف هذا بالحج. لهذا قال العلماء بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، سواء كان الحاصل الآن نفترض نفقتهم مثلا في الشهر 5,000 وهذا الدكان ممكن يحصل 5 في هذا الشهر وخمسة في، لكن لا يبقى لهم شيء للنفقة، لو بعنا هذا المحل وتنقطع النفقة عنهم فعلى الدوام النفقة على الدوام في مثل هذا. والحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية قلنا كمسكنه، لا يبيع بيته، قد يكون عنده بيت يكفيه قيمته 100,000 فنقول بيع هذا البيت وحج به؟ لا، فهذا من رحمة الله وهذا من التيسير الذي تكلمنا عنه سابقا. فيقول القادر هو من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. العلماء يذكرون في الاستطاعة أمورا، يقولون الاستطاعة تكون في الزاد وهو ما يحتاج إليه من مشرب ومأكل، والراحلة وهو المركوب الذي يتبلغ عليه إلى مكة أو يصل به إلى مكة. لكن لو كان هذا الإنسان في مكة وليس عنده راحلة، هل يجب عليه الحج أو لا؟ ما وجد راحلة، يجب عليه إذا كان قادرا على المشي، ها؟ ولهذا قد يلغز لهذه المسألة بأن إنسان لا يجد راحلة ويجب عليه الحج، هو من كان بمكة صحيحا يستطيع أن يمشي فهذا يجب عليه الحج وإن لم يجد الراحلة لأنه يستطيع المشي. والأمر الآخر من الاستطاعة إمكان المسير، إمكان المسير، يعني شخص في يوم الثامن أو التاسع رزقه الله بمال ما كان عنده شيء، غير قادر، لكن في اليوم الثامن أو التاسع وهو في آخر الدنيا جاءه 1,000,000 ريال، هذا قادر وإلا لا؟ قادر، لكن هل يمكنه أن يسير إلى مكة؟ ما يمكن، يعني قد يكون في حالات يجد رحلة أو شيء من هذا، لكن في الغالب أنه لا يجد. فإمكان المسير هذا من العلماء من قال هو شرط في الوجوب، إمكان المسير هو شرط في الوجوب، بمعنى أنه إذا لم يمكنه المسير لا يجب عليه الحج. وبعضهم قال هو شرط في الأداء، ليس شرطا في الوجوب، يعني يجب عليه لكنه لا يؤدي. والفرق يأتي فيما لو مات هذا الإنسان قبل أن يحج، هل يؤخذ من تركته ويحج عنه؟ إذا قلنا هو شرط في الوجوب لا يجب، لا يؤخذ من تركته، وإذا قلنا هو شرط في الأداء قلنا يجب من تركته المال. والثاني الشرط الآخر غير هذا أمن الطريق، والطريق يكون مأمونا بحيث يأمن الإنسان فيه على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، بحيث يأمن الإنسان على نفسه. أما لو كان الطريق في طريق إلى مكة نعم، لكن غير آمن، قد يقتل الإنسان لو ذهب، قد يؤخذ ماله، قد يعتدى على عرضه. ففي هذه الحالة قال العلماء هذا شرط في الوجوب لا يجب عليه الحج، لأنه غير قادر في الحقيقة. هذا لو حج لقتل أو سرق أو انتهك عرضه. قالوا من غير خفارة، يعني حتى لا يحتاج أن يدفع مثلا مال، لكن لو كان هذا المال يسير له أن يدفعه إذا كان يعني لا يضر به هذا المال. الأمر الآخر الاستطاعة البدنية، الاستطاعة إما مباشرة أو غير مباشرة. في المباشرة هي أن يؤدي الإنسان الحج بنفسه، والاستطاعة غير المباشرة أن يستطيع الإنسان بماله لكن لا يستطيع ببدنه، ببدنه لا يستطيع، فهذا ينيب من يحج عنه. وهذا له أدلة، مثل المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن أبيها فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك الرجل الذي هذا الذي قال لبيك عن شبرمة، فلما سأله قال أخ لي أو قال قريب لي، فهذا هذه نيابة فتجوز في الحج. لكن دائما ننبه الإخوة، كثير من الناس يسأل يقول أنا أعطيت مالا لأحج به، هل يجوز لي أو لا يجوز؟ العلماء ذكروا تفصيلا في هذا الأمر وقالوا هذا النائب إن أخذ المال ليحج فهذا مقبول وصحيح، أخذ المال ليحج يعني جعل المال وسيلة للحج ليقف مع الناس في تلك المشاعر وفي تلك المناسك ويدعو الله عز وجل، وإن كان يحج عن غيره فهو الحج صحيح وهو مأجور على ذلك، وكان يحج عن غيره بمقابل. ومنهم من يأخذ، ومنهم من يحج ليأخذ المال، يعني جعل الحج وسيلة. الأول جعل المال وسيلة للحج، والثاني جعل الحج وسيلة للمال، يعني جعل العبادات والطاعات وسيلة للدنيا. فهذا قالوا يخشى عليه هذا الإنسان، يعني ما أخذ ما حج إلا لأخذ المال فقط. ولهذا يظهر الفرق في الأثر، الأول نيته معاونة نفع أخيه الذي يحج عنه، ونيته الوقوف مع المسلمين في تلك المشاعر، وهذا سيؤدي الحج على الوجه الصحيح، لأنه يريد نفع أخيه ويريد أن يقف مع الناس، والذي أخذه إنما هو لنفقته وليبلغه إلى الحج، لا يريد التكسب. أما الآخر لا يهمه نفع هذا الإنسان الذي حج عنه، ولهذا لا يخلص له في الدعاء، وربما يقصر في بعض الأمور. ويعني مر معي بعض السائلين يسأل، يقول أنا أخذت مبلغ عن شخص وما حججت عنه، وبعضهم يأخذ عن شخص ويذهب إلى شخص آخر يفاوضه، إذا أخذه بعشرة ويفاوض آخر بخمسة فيتاجر في مثل هذا، فهذا عمل يخشى على صاحبه عياذا بالله، أن يجعل الأمور الشرعية والعبادات والطاعات وسيلة لحطام الدنيا. نعم.
قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام.
نعم. فإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، هذا الاستطاعة المالية غير البدنية، إنسان قادر بماله لكنه عاجز في بدنه، إنسان مريض، يقول وإن أعجزه، أعجز هذا الإنسان كبر يكونه كبير في سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، بعض الأمراض لا يرجى برؤها كالسرطان وغيره، ماذا يفعل هذا وهو قادر عنده مال؟ لزمه، يلزمه، يجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، فهذا ينيب من يحج عنه. لكن يشترط في هذا النائب أمران: أولا أن يكون ممن يصح الحج منه، فليس له أن ينيب صبيا صغيرا، هذا ليس واجبا عليه، أن يكون الحج واجبا عليه، ومعلوم أنه لا يصح أن ينيب مجنونا ولا كافرا، هذا من المعلوم. الثاني أن يكون هذا الذي يحج عنه قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرم، فهذان الشرطان في من ينيب غيره. يقول من حيث وجب، يعني الحج والعمرة، حيث وجب الحج والعمرة، يعني إذا كان هذا الإنسان يحرم من ميقات المدينة لا بد النائب يحرم من ميقات المدينة، إذا كان من ذي الحليفة، إذا كان من أهل اليمن لا بد أن يكون من السعدية أو من ميقات أهل اليمن، إذا كان من نجد لا بد أن يكون من قرن، إذا كان من أهل الشام لا بد أن يكون من الجحفة، هذا المقصود. لكن هذا قال العلماء عنه أنه ليس بصحيح، بل يحرم عنه من حيث أنابه. إذا كان في إنسان من مكة مقيم في مكة وأنبته أن يحج عن مريض أو عن ميت أو نحو ذلك، فإنه يحرم من مكانه لأنه من أهل مكة. إذا كان من المدينة أحرم من المدينة، ولا ينظر إلى ميقات من ينوب عنه. نعم.
قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام.
نعم، هذا له حالات. يعني وإن أحرم وإن عوفي بعد الإحرام، يعني مثلا شخص أناب آخر ليحج عنه، ثم قبل أن يصل إلى الإحرام عوفي هذا الإنسان، كان يظن أنه لا يبرأ هذا المرض فأصبح معافى. ففي هذه الحالة إذا أخبره وقال له اتصل عليها وأخبره وأرسله رسالة قال له أنا عوفيت الحمد لله ولا تحج عني، فهذا لا يحج عنه ولا تصح هذه النيابة لأنه أبطلها، لأن النيابة بمثابة الوكالة، إذا أبطلها الموكل بطلت. فإذا قال له لا تحج عني لا يصح هذا الحج. حتى العلماء قالوا لو حج هذا الإنسان فإنه يرد النفقة، إذا قالوا لا تحج وحج فإنه يرد النفقة التي أخذها. لكن لو فرض أنه عوفي ثم لم يخبره، ففي هذه الحالة لا يرد النفقة وتقع عن الموكل تطوعا أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يرد ما أخذه. وإن عوفي هذا المريض الذي كان لا يرجى برؤه عوفي بعد أن أحرم هذا الإنسان، فإنه في هذه الحالة يجزئه الحج، يجزئه عن حجة الإسلام، والله أعلم. نعم.
قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
نعم، ويشترط لوجوبه على المرأة، عرفنا أن أنه على المرأة شرط وجود المحرم، شرط وجوب، بمعنى لو أن المرأة أحرمت وحجت من غير محرم فإن حجها صحيح وتأثم لعدم وجود المحرم. والدليل على اشتراط المحرم أخذه العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال رجل إن امرأتي إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزوة التي اكتتب فيها إلى الحج مع امرأته. فهذا دليل أنه لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول اشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، أن يكون المحرم معها، والمحرم صيانة للمرأة، ولذا يشترط في هذا المحرم أن يكون بالغا عاقلا مسلما حتى يحفظ هذه المرأة ويصونها، لأن المرأة إذا حجت مع غير محرم ربما يقع فساد. وقد سمعنا يعني بعض ما حصل حتى في أثناء الحج، بعض الناس يعني يجهل هذه الأماكن وما لهذه الأماكن من حرمة عظيمة. فالمحرم هو لصيانة المرأة. ثم قال وهو زوجها، من عقد عليها عقدا صحيحا هذا هو زوجها، فهذا محرم لها وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، مثل الابن والأب والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال، هذه هؤلاء على التأبيد بنسب، هؤلاء بنسب أو بسبب مباح. السبب المباح إما الرضاع، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ها، أو المصاهرة الزواج، فزوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بأمها، هذه كلها هؤلاء هم المحارم. فيقول ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. السبب المباح قال العلماء احترز به عن المرأة التي زنى بها أو زنى بأمها، هذا ليس محرما لها لأن هذا ليس السبب صحيحا. وإن مات من لزماه أخرج من تركته، لو إنسان وجب عليه الحج لاكتمال الشروط ولم يحج، يعني استطاع الحج ولم يحج، فهنا تخرج من تركته، وهذا من الديون التي هي لحق الله عز وجل، تخرج قبل قسمة التركة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجلس إيش؟ تجلس في المدينة؟ تجلس في المدينة ولا هناك؟ أيوة، لأن أنت بتحرم من هنا بالعمرة. أيوة أيوة. هذا يقول أنه أتى بعمرة في أشهر الحج ويريد الحج من عامه، ها، من هذا في هذه السنة إن شاء الله. يقول لو جلست 10 أيام في مكة هل يلزمني دم؟ أقول نعم يلزمك دم، لأنك أتيت بالعمرة في أشهر الحج ثم حججت من عامك فأنت متمتع، ها. والبعض يقول إن مثلا أنا أصبحت من أهل مكة، إذا جل مو في شهر الحج، إذا كان، أنا فهمت أنك في شهر الحج ولا سألتك أنا هذا السؤال. طيب إذا كان في رمضان فهذا لا يكون متمتعا، لكن إذا رجع من هنا عليه أن يحرم من المدينة، عليك أن تحرم من المدينة، لا تتجاوز ميقات المدينة إلا محرما، والله تعالى أعلم. نعم. ولا دم عليك لأنك لست متمتعا، إلا إذا أحرمت من هنا بالعمرة وانتهيت من العمرة وجلست إلى الحج فعليك، فأنت متمتع. نعم عليك دم، لو لا لو أتيت بالعمرة الآن عليك دم، لكن لو أحرمت بالحج وبقيت على إحرامك ولم تأتي بعمرة في أشهر الحج فأنت لست متمتعا، لا ليس عليك دم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.